بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في كتاب الإجارة، والحديث عن ذلك ضمن أمور. الأمر الأول في تعريف الإجارة، وقد ذكر المصنف تعريفين لها بلحاظين مختلفين. التعريف الأول بلحاظ فعل المؤجر وما يصدر منه، والتعريف الثاني بلحاظ الفعلين الصادرين من المؤجر والمستأجر. بناء على هذا يقال: الإجارة من الأمور الاعتبارية، شأنها شأن البيع وشأن عقد النكاح، فكما أن عقد البيع عنوان اعتباري قد يكون بلحاظ وقد يكون بلحاظ، وكما أن عقد النكاح عنوان اعتباري قد يكون بلحاظ وقد يكون بلحاظ، كذلك عقد الإجارة من العناوين الاعتبارية، فقد يكون بلحاظ بهذا المعنى وقد يكون بلحاظ بالمعنى الآخر. لذا قالوا بأن الإجارة تستعمل في معنيين أو لها استعمالان. الاستعمال الأول الإجارة بلحاظ فعل المؤجر فقط، والاستعمال الثاني بلحاظ فعل المؤجر والمستأجر، أو قل العقد المركب من الإيجاب والقبول بين المؤجر والمستأجر. بناء على هذا، باللحاظ الأول سوف تستعمل الإجارة في فعل المؤجر فقط، وما يصدر منه من الإيجاب ليس إلا. بناء على المعنى الثاني سوف تكون الإجارة مستعملة بلحاظ الفعل المركب من المؤجر والمستأجر وما يصدر عنهما من الإيجاب والقبول. فإذا عندنا تعريفا، هذا ما يذكر في المقام بداية حال التعرض لبيان حقيقة الإجارة. المصنف أشار إلى المعنيين، أشار إلى التعريف الأول وهو الأمر الحقيقي، الأمر الحقيقي أو الأمر الواقعي الذي يكون ثابتا ولا يمكن أن يتصرف. الشمس الآن، طلوع الشمس دي قضية حقيقية، مي قضية اعتبارية بإمكاني أن أتصرف أقول الشمس طالعة الشمس غير طالعة. القضية الاعتبارية هي التي تكون بيد المعتبر يتصرف فيها كيفما أراد. مثلا أجعل لهذا الشيء ملكية، لقضية اعتبارية، بعد قليل ألغي ملكية هذا الشيء فلا يوجد له ملكية. أجعل لك على هند زوجية، بعد قليل ألغي زوجيتك من هند، وبالتالي بيد المعتبر هو الذي يعتبر، فبالتالي يقرر الثبوت أو يقرر العدم. بينما مقابل القضايا الحقيقية أو يعبرون عنها غالبا بالقضايا الواقعية التي ليس للإنسان. العبادية من الأمور الاعتبارية، الصلاة عنوان اعتباري، زين. القضايا الواقعية التي توجد غالبا في الخارج، ما يمكن أن أتصرف لا في السماء ولا في الأرض، لا يمكن أن أتصرف في الشمس ولا في القمر بأن أجعلها أو أنفيها، أرفعها أو أثبتها، وهكذا. حقيقي واعتباري أو واقعي غالبا واعتباري، عنوان ثالث ماشي. خب، على أي حال غيرت الفكرة يا أبو سيد الحبيب. زين، فالكلام إذن في تعريف الإجارة. فالإجارة فعلًا إما بالمعنى الأول أو بالمعنى الثاني. المصنف ذكر التعريف الأول فقال بأن الإجارة عقد يتضمن تمليك المنفعة، وبهكذا معنى قد يشير إلى التعريف الأول، لأنه يشير إلى إيجاب المؤجر والفعل الصادر منه فقط. عندما يقول بأنها عبارة عن تمليك عين، عندما يقول بأنها عبارة عن فعل الطرفين لما يشير المعنى الثاني، فإنه يشير إلى أنها ما يتركب من الأمرين من الإيجاب ومن القبول. إذن عندنا تعريفان، عندنا تعريف بلحاظ الطرفين معا، وعندنا تعريف بلحاظ المؤجر فقط. هم عندما يبحثون هذه النقطة، هل أن التعريف الأول هو التعريف الصحيح المؤجر، أو أن التعريف الثاني إيجاب وقبول يعني الطرفين هو التعريف الصحيح الذي عليه أغلب أهل الفن أو أغلب الأعلام البناء على صحة التعريف الأول. طبعا مو معناته أن التعريف الثاني ليس صحيحا، وإنما الأدق أو الأقرب أو يعني أوضح أقل أبين زين هو التعريف الأول، لأنه تمليك منفعة بعوض. لما يقول تمليك منفعة بعوض فهو فعل المؤجر في الحقيقة وليس فعل المستأجر، لأن المستأجر لم يفعل تملك، أنا كأنما جئت فعرضت عليك استأجر بعوض، فأنا الذي أجرتك هذه في الحقيقة، قبولك بعد ذلك لازم وليس محققا لفعل الإجارة. الإجارة إنما هو الفعل الصادر من المؤجر، ولذلك قالوا تمليك المنفعة أو تمليك العمل أو ما شابه، فبالتالي فعل صادر من المؤجر، ولأنه متقوم به قبول الطرف الثاني لازم لهذا الفعل، قالوا بأن الأولى أن يكون التعريف الأول وهو عبارة عن تمليك منفعة أو تمليك منفعة بعوض إلى آخر. ولذا غالبا يذكرون التعريف الأول، لو ترجعوا إلى كلمات قدماء الأصحاب تجدون غالبا التعريف الأول في كلماتهم بهذا اللحاظ، وذاك لا يعني أن الإجارة ليست عقدا متقوما بالطرفين، وإنما هم جعلوا هذا التعريف بلحاظ الفعل لأن فيه إجارة، إجارة يعني إبداء يعني إعطاء يعني بذل يعني تقديم من المؤجر، فقالوا تمليك المنفع من المؤجر إلى المستأجر. عليه أقول بأن التعريف الأول هو التعريف المتداول والموجود في كلمات الأعلام. لماذا نقول؟ لأن كل من يملك عينا فهو مالك لمنفعتها، وبالتالي لأن ملكية المنفعة تابعة لملكية العين. وإن صح التعبير قولوا بأن هناك ملكيتين مستقلتين ثابتة للمالك، الملكية الأولى هي عبارة عن ملكية العين، والملكية الثانية هي عبارة عن ملكية المنفعة. نعم ملكية إحداهما تابعة للأخرى ومسببة عنها، مثلا عندما أملك هذه الدار فهنا ملكيتان ثابتة لي، ملكية نفس العين البناء وملحقاته، وملكية منفعة الدار التي تستحصل من نفس البناء وملحقاته، فهنا ملكيتان. الملكية الثانية وهي ملكية المنفعة تابعة للملكية الأولى ومسببة عنها، وعندما نقول تابعة لا نتصور استقلالية الملكية الثانية ولو في الجملة عن الملكية الأولى. وين تظهر الثمرة؟ تظهر الثمرة لو أن شخصا قد غصب هذه الدار وجاء بعد مدة من السنين يريد أن يرجعها لصاحبها، هل يلزمه أن يرجع المنافع المستوفاة خلال مدة الغصب أو لا يلزمه؟ خلينا نجيب مثال يمكن الدار واضح. افترض هذا غصب سيارة وخلال مدة الغصب استعملها، أو حتى الدار غصب دارا وخلال مدة الغصب قد استعملها. المعروف عند علمائنا إذا جاء يرجع العين المغصوبة يكون ضامنا لما استوفاه من منافعها خلال مدة الغصب، فيلزم أن يدفع للمالك الأصل قيمة ما استوفى من المنافع خلال المدة الماضية مدة الغصب. هذا يثبت أنها هنا ملكيتين ملكية للمنفعة مستقلة في الحقيقة عن ملكية العين وملكية للعين، وإلا لو كانت ثابت ملكية واحدة اكتفينا بإرجاع، يا شيخ علي كجارفتي، اكتفينا بإرجاع ملكية العين ولا معنى لأن يطالبه بملكية المنافع المستوفاة، بل قال بعض الأعلام بضمانه حتى للمنافع غير المستوفاة. يعني لو أن زيدا غصب دار عمرو وأبقاها مهجورة غير مستفاد منها، أغلقها وتركها كما هي ولم يستوفي منافعها خلال مدة الغصب، يوما أسبوعا شهرا سنة أعادها، يكون ضامنا للعين ويكون ضامنا للمنافع المستوفاة. ضمان العين بإرجاعها، المنافع التي لم تستوفى خلال المدة الزمنية بعض الفقهاء يقول أيضا يكون ضامنا لها. النتيجة التي أريد أن أصل إلى أنها هنا ملكيتين، ملكية العين وملكية المنفعة، وبالتالي توجد عندنا ملكيتان للعين وللمنفعة، ملكية المنفعة تختلف عن ملكية العين. صار واضح؟ زين، انجي الآن كيف يقع عقد الإجارة؟ إن شاء الله لهني وياي انتم. عقد الإجارة يقع من خلال النقل، سواء كان النقل نقلا اختياريا أم كان النقل نقلا قهريا غير اختياريا. يحصل ذلك بالتالي، يحصل واحد أن يكون الناقل نقلا للمنفعة، نقلا للملكيتين معا، العين بما لها من منافع. يا شيخ علي، اثنين قد ينقل أحدهما دون الآخر. تركون من الأول أن ينقل، تنقل الملكيتان معا، ملكية العين والمنفعة واضح، إما في البيع والشراء أو في الهبة اللازمة أو الهبة اللازمة غير اللازمة بالتصرف تلزم، أو في عوض عقد النكاح أو الخلع. ترضى مثلا شيخ علي تزوج هندا فطلقت على عوض، خلعته بمقابل فأعطته دارا، فبالتالي تنتقل إليه الدار عينا ومنفعة عوضا عن خلعها. ترضى مثلا أبو جعفر تزوج امرأة فأمهرها دارا فتملك العين بمنفعتها. فده النقل الأول، أن يكون الانتقال للأمرين معا، العين والمنفعة. عندنا النقل الثاني، قد ينتقل أحدهما دون الآخر، قد تنتقل العين دون المنفعة أو تنتقل المنفعة دون العين. أبغى أوصل للإجارة، مثلا تنتقل العين دون المنفعة، مثلا لو باع زيد عمرا دارا مسلوبة المنفعة كما لو باعه الدار على أن تكون له منفعة، على أن تكون له منفعتها مدة من الزمن. مثلا سيد حسين باعنا دابة، عند مثلا ناقة، فقال أبيعكم إياها على أن أستوفي منفعتها مدة سنة، وبعد سنة تنتقل إليكم. فهنا حصل نقل العين بدون المنفعة، تبقى العين مثلا على ملك للمشتري لكن المنفعة للبائع. وقد يحصل العكس، تنتقل المنفعة دون العين، وهذا محل البحث، بأن تبقى العين مملوكة للمالك والمؤجر هو الذي يستوفي المنفعة، كما لو آجر المالك دابته أو آجر المالك داره، فحينئذ يحصل. إذن هذا الذي نريد أن نصل إليه، من أن الإجارة عبارة عن تمليك منفعة بعوض، حصل المستأجر منفعة العين ملكها مع بقاء ملكية العين على ملك مالكها. إن شاء الله وصلت الفكرة. إذن وضح مما تقدم كيف أن الإجارة تمليك المنفعة بعوض. إن شاء الله واضح كلام. هذا التعريف أشكلوا عليه بعدة إشكالات، محقق شيخ محمد حسين الأصفهاني في كتابه الإجارة، محقق السيد الحكيم في كتابه المستنسك، محقق السيد القوئي في كتابه شرح العروة الوثقى رضي الله تعالى عن الجميع وغيرهم. أنا أنقل إشكالي، ومن أراد منكم الزيادة يرجع إلى الكتب المطولة. الإشكال الأول الذي أشكلوه على تعريف الإجارة تمليك منفعة، قالوا بأن هذا لا يمكن أن يتحقق. كيف؟ لا يمكن أن تكون الإجارة تمليكا للمنفعة. لماذا؟ لأنها تتعلق بالعين لا بالمنفعة. كيف؟ نقول هكذا: عندما يقع عقد الإجارة ما الذي يحصل؟ يقول السيد حسين: آجرتك الدار أو آجرتك الدابة. فإننا نجد أن عقد الإجارة تعلق بماذا؟ بالعين، ولم يتعلق بالمنفعة، وبالتالي هذا يكشف عن أن الإجارة ليست تمليك المنفعة بل تمليك العين، وهذا خلاف ما تقررون. إذن التعريف في واد، والحقيقة الخارجية في واد آخر. في مقام الإجابة نقول: ذكرنا قبل قليل بأن تمليك المنفعة تابع للعين، وأن المنفعة مسببة عن العين. بناء عليه نقول بأن تمليك المنفعة لا بد وأن يكون متعلقا بالعين، لأن الإجارة ليست التمليك المطلق، وإنما الإجارة خصوص تمليك المنفعة. تمليك المنفعة عندما يقول آجرتك الدار يعني ملكتك منفعة الدار. منفعة الدار لا بد وأن تكون متعلقة بالدار، لأنها لا تنفك عنها. إذن المنفعة تتعلق بالعين، لأن التمليك المتعلق بالمنفعة متعلق بالعين. وبعبارة موجزة: إن إجارة الدار يعود لقصد منفعة الدار لا لقصد عين الدار، وقصد منفعة الدار لأنه مرتبط متعلق ملتصق بالدار لا ينفك عنها، فيقول آجرتك الدار. صحيح العبارة الدقيقة أن يقول آجرتك منفعة الدار، لكن لو قال آجرتك الدار فإن المقصود آجرتك منفعتها وليس آجرتك الدار بمعنى العين. صار واضح؟ طيب بفرمة
جهة يقولوا لا يتصور الفصل بين العين والمنفعة، من جهة أخرى تقول أنه قد تملك إحداهما دون الأخرى، صار عندي تشويش.
دخل ما نقول عندك تشويش، قول عندي إشكال. زين، نجي واحدة واحدة. قلت لا نتصور التفكيك بمعنى ملكيتان مستقلتان، لكن ليس وجود أحدهما مستقل عن الآخر. وجود العين لا ينفك عن المنفعة، وجود طبعا بلحاظ، لا تقول لي تشكل علي لأن هناك بعض الأعيان خريبة، كلم على عم الأغلب. يعني وجود المنفعة لا يتصور بدون العين. الآن تحصيل إجارة الدار، هل نتصور أنني أستفيد من إجارة الدار كمنفعة دون أن تكون الدار قائمة؟ هذا لا أقول في نفس هذا من جانب. إذن كلاهما متعلق بالآخر، فلا نتصور تحصيل المنفعة ما لم نتصور وجود الدار. جانب. الحين شنو الجانب الثاني اللي صار؟ هذا التفكيك ممكن بأن تتحقق، يعني استيفاء الأمرين، استيفاء الملكية يكون لزيد المالك، واستيفاء المنفعة يكون لعمر المستأجر. هذا معنى التفكيك، ملكيتان مستقلتان، فكل واحد يكون لجانب، أن يملك المالك العين وأن يملك المستأجر المنفعة. ممكن في محذور ما أدري أهوش طبعا. زين، هذا ما يذكر. إذن ده الإشكال الأول وما يتعلق به. الإشكال الثاني وهو للإنصاف الإشكال الدقيق، الإشكال الأول مو ذاك الدقة، الإشكال الثاني وهو الإشكال الدقيق، وقد أشكل به الإمام الحكيم أعلى الله في الخلد مقامه في مستمسكه. حاصله التالي: قال السيد الحكيم رضي الله تعالى عنه: إن تعريفكم للإجارة بأنه تمليك منفعة بعوض ليس جامعا لجميع الأفراد، مو جامع، لأن هناك بعض موارد الإجارة لا تدخل تحت هذا العنوان، أو قل هذا التعريف يتحقق في بعض الموارد دون البعض الآخر. مثلا مجهول تمليك المنفعة، إذن يا سيد حسين لابد أن يكون هناك مستوفي لهذا المنفعة، لهذه المنفعة يملكها له. يعني أنت الآن عندما آجرت دابتك لشيخ علي، شيخ علي هو المستوفي للمنفعة، إذن مقتضى تمليك منفعة بعوض أن هناك مالكا ومستوفيا للمنفعة. يقول السيد الحكيم هذا ليس مضطردا يجري في جميع موارد الإجارة. حطنا مثال سيدنا الجليل، قال: لو أجر ولي الوقف دارا للوقف فمن الذي قد ملك المنفعة؟ الوقف. شنو هو الوقف؟ الوقف الآن مزرعة يا سيدنا الجليل، الوقف مزرعة أو الوقف عمارة، الوقف في هذه الحوزة، الآن للحوزة المباركة هي الوقف، عدل لولا؟ احتجنا الآن أن نستأجر دارا على باب الحوزة، واستأجرنا الأرض الآن اللي خلف الحوزة، فاستأجرنا الأرض التي خلف الحوزة للحوزة، عدل لولا؟ الآن من هو المالك الذي يستوفي منفعة إجارة الأرض؟ الإجارة للوقف. مثال آخر، ها؟ الولي. خب الولي مو هو الآن، الولي ليس المالك، زين؟ الولي الآن ليس المالك. خب هذا واحد. إشكال الثاني أو مثال ثاني، الزكاة. الآن بعدما حصد الحاكم الشرعي الغلات أو استوفى أجلكم الله الأنعام، زين، احتاج إلى مكان مخزن يضع فيه الغلات أو مكان يضع فيه الأنعام مثلا، فاستأجر شيئا للزكاة. طيب الآن من الذي يستوفي المنفعتين؟ الزكاة. بعد قبلنا هناك ولي الوقت، الآن من الذي يستوفي المنفعة؟ الزكاة هي التي تستوفي المنفعة. من الذي يستوفي المنفعة؟ إذا تقول بأن الإجارة تمليك منفعة بعوض، إذن لابد من وجود مالك للمنفعة، هذان موردان، لا يوجد مالك للمنفعة، فكيف حينئذ يلتزم؟ مع أنكم تقررون بلا إشكال أن الإجارة متحققة في الخارج، وما يقول أحد منكم بأننا لم نستأجر دارا أو أرضا للوقف أو أننا لم نستأجر مكانا للغلات، كلنا متفقون على أن الإجارة متحققة في الخارج، وهذا يكشف إما أن الإجارة ليست تمليك المنفعة لعدم وجود تمليك لها في هذين الموردين بسبب عدم المالك، أو أن هناك حل يقول ما في منفعة، إذا ما في مالك، إذا هذا الأمر. سيد الحكيم النتيجة يقول: التعريف المذكور ليس جامعا لجميع الأفراد لخروج بعض الأفراد من تحته. السيد الخوئي قدس الله تربته يقول: إشكال السيد الحكيم في غاية الضعف ولا مجال للقبول به نقضا وحلا. أشير للجوابين، وعلى كلام السيد الخوئي إشكال لكن ما بأجيبه بعد يطول المقام. أما بالنسبة للناقض، نقض السيد الخوئي قدس الله تربته بالشراء والقرض للوقف وللزكاة. تلان السيد الحكيم تعال تمنقط علينا بأن الإجارة تملك منفعة بعوض، فقلت من المالك والمستوفي للمنفعة؟ ما عندنا مانع. تعال في الشراء ماذا تقولون؟ يعني في البيع أليست مبادلة مال بعوض، عدل لو لا، أو بمال؟ إذن هناك موجب وهناك قابل، البائع والمشتري. طيب لو اشترينا دارا للوقف فمن الذي يستوفي الشراء؟ من الذي الوقف؟ مو رجعنا كلامنا لسيد حسين، الوقف مزرعة، زين، الوقف مزرعة فاضت الأموال عند السيد حسين ولي الوقف زين، بالتالي اتسع في أوقافه فصار يشتري بالفائض أملاكا جديدة، يشتري على الوقف وللوقف. فمن المالك المستوفي للشراء الآن؟ الوقف. وين عنوان اعتباري؟ عدل لو لا واحد. أيضا لو عمدنا إلى القرض، احتاج الوقف إلى الاستقراض فاستقرضنا للوقف أو استقرضنا للزكاة. الآن شيخ علي هو الحاكم الشرعي ولي أمر المسلمين، وبالتالي هو مالك بيت مال المسلمين، فجاءه الفقراء يطلبون أموالهم من الزكوات ما تحت إيده شيء، لا صفراء ولا بيضاء، فاستقرض على الزكاة التي ستأتي وأعطى الفقراء حينئذ، فاستقرض على الزكاة. طيب عندما استقرض على الزكاة الآن، إذا قلنا بعدم المالك لم يقع القرض، إذا قلنا بعدم المالك لم يقع البيع أيضا، مع أنه لا شك في وقوع البيع والقرض. البيع تمليك عين بعوض، القرض تمليك بشرط ضمان المثل أو القيمة. التمليك قد أخذ في هذا وقد أخذ في هذا، ولا إشكال يا سيدنا الحكيم أنك تلتزم بالصحة. ما تقولون؟ ماذا تقررون في مثل هذه الحالة؟ ماذا تجيبون؟ بعبارة ما تقولونه هنا تقولونه هنا. إما أن تلتزم أيها الإمام الحكيم بعدم صحة البيع والاقتراض للوقف وللزكاة كعدم صحة الاستيجار لهما، أو أن تلتزم بصحة الاستيجار لهما كصحة الاستيجار للبيع للوقف والزكاة، كصحة البيع والاقتراض للوقف والزكاة. ما تقولونه هنا نقوله هنا كما يقولون. صار واضح؟ ده النقض. الحل جوابكم اللي ذكرته قبل قليل. سيد الخوي رضي الله تعالى عنه يقول: في الحقيقة إن عملية التمليك وإن تمت بعنوان الزكاة أو بعنوان الوقف، لكن اللحاظ لحاظ ولي الزكاة أو لحاظ ولي الوقف. فالذي جرى عندما وقعت عملية الإجارة هو تصدي ولي الوقف لإيقاع الإجارة، فهو المستوفي للمنفعة لا بعنوانه الشخصي، بحيث ينتقل هذا الحق إلى ورثته من بعده، وإنما بعنوانه الاعتباري المقيد بكونه ولي الوقف. ولي الزكاة هو الذي يتصدى للاستيجار وتحصيل المنفعة لا بعنوانه الشخصي بحيث ينتقل هذا الحق من بعده لورثته، لا، وإنما بعنوانه الاعتباري المقيد بكونه ولي الزكاة الذي ينتقل هذا العنوان من بعده إلى ورثته. أقرب لكم الفكرة ولو ده شيء خارج عن محل البحث من باب الاستطراد. الآن الخمس، الخمس حق الإمام في زمان وجود الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. عندنا بحث إن شاء الله مر عليكم أو يمر عليكم، ابحثوا فيه: هل أن الخمس ملك شخصي للمعصوم بيده هو وأمي، أو أن الخمس ملك للمنصب، منصب الإمامة؟ وين تظهر الثمرة يا أبو محمد؟ تظهر الثمرة إذا قلنا ملك للشخص، عندما تنتقل روح الإمام الصادق عليه السلام إلى الملكوت الأعلى يكون هذا الموجود تحت يده من الأخماس مثله مثل بقية تركته، يقسم على أولاده، ويبدأ الإمام الكاظم صلوات الله عليه من البداية. طيب، أما لو قلنا بأن الملك ملك للمنصب وليس للشخص، فحينئذ تنتقل الأموال أوتوماتيكيا للثاني. طبعا اللي ساعد شغلة الخطبة هذا خوش بحث طبعا في مسألة بالذات عندكم شهادة الإمام الرضا عليه السلام، وفاة الإمام الرضا عليه السلام، شهادة الإمام الكاظم عليه السلام، خوش بحث. قضية الإمام الرضا عليه السلام مع علي بن أبي حمزة البطائني، بعد أنتون الآن أهل الفن أهل العلم والرجال وأهل المنبر، يعني تون عندكم صفتان والبقية عندهم صفة. قضية الإمام الرضا علي البطائني تتذكروها، أن الإمام الرضا هي زياد القندي، وهي الواقفة عندما مضى الإمام موسى صلوات الله عليه طالبهم الإمام الرضا عليه السلام بما تحت أيديهم، فجاءت الكلمة أما الأموال قسمت وأما الجواري نكحت وأما 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 إلى آخر. هذا يؤكد ماذا؟ يؤكد أن القضية ملك منصب وليست ملك شخص، وإلا المفروض يقولوا لك أن نحن بيننا وبين والدك الأمر، إحنا يا أبوك متجاوزين أنت شخصك، لأن القضية قضية المنصب وليست قضية الشخص. هذا في المقام قريب من ذا المعنى. شلون هناك القضية قضية منصب؟ في المقام الذي يوقع العقد ولي الوقت ولي الزكاة، فبالتالي بلحاظ منصبه لا بلحاظ شخصه، فكأن المستوفي هي الزكاة، كأن المستوفي للمنفعة هو الوقت، لأن هذا الولي عنوان مشير للوقت، عنوان مشير للزكاة فيحقق الغرض. أتمنى كلامي واضح يعني، وصلت الفكرة؟ ها ايه ما يضر مو مشكله. تعقيب قبل شوي ملاطفه يا ابو سيد حبيب، يوم قد ضيعت الفكره من باب الملاطفه، لا اطرحوا اللي عندكم قولوا ما في مشكله.
الايراد اللي على السيد على النقد والحل
كلامه، الايراد اللي على السيد للانصاف على الحل، يعني النقد عاده ما هو اهل الفن في الحوزه لا يعتنون بالنقوضات كثيرا، زين، فلأنه ودع عادة يسمو الناقض عبارة عن، هو في الحقيقة إشارة إلى أن تعريفكم يعني كل في حسب المرض، حسب المورد، يعني مثلا مقتضى نقض السيد الخوئي أن تعريفك أيها السيد الحكيم للبيع أو تعريفك مثلا للقرض ليس جامعا. نفس الكلام سيقوم السيد الحكيم يضيف قيد إلى تعريف البيع إلى تعريف له القرض ينحل الإشكال، هذه لو لا هذه يعني. فبالتالي عادة الإشكال النقضي مو إشكال فني، يعني إشكال النقضي إشكال سهل، ولذا غالبا يعني أصحاب الذهنية الحادة في مقام البحث حتى من دون أن يكون محضر أو مستعد بسرعة يعطيك الأجوبة النقضية، نقض عملية هدم غير، هذه سهلة جدا يعني ما هي بالشيء الصعب. زين عادة الهم كله يكون في الإشكال الحل، يعني المناقشة للسيد الخوي في الإشكال الحل، يعني في مجال للإشكال تتأملوا يعني في الكلام اللي ذكره السيد الخوي، وكلام السيد الخوي للإنصاف جيد. طبعا إذا تبغوا بعد التوسعة، في فرق بين السيد الخوي وبين المشهور بأنه ولي الوقف أو ولي الزكاة الحاكم الشرعي كما يراه السيد الخوي، أو للشخص المتصدي. أنا الآن عندي من عند سماحة السيد حسين زين قاضي الأوقاف والمواريث عينني وليا على وقف من الأوقاف، أنا اللي أتولى الإجارة زين، وأنا اللي أقوم بالعقد، وأنا اللي أسوي، أو لا الحاكم الشرعي في الحقيقة، وإنما أنا كاشف عن الحاكم الشرعي، يعني أقرب ما نقول أحتاج في كل عقد إجارة أن أراجع أوقع العقد أو لا أوقع، يقبل الحاكم الشرعي لهكذا عقد أو لا يقبل أو ما شابه. في باب الأوقاف أحكام مسائل مهمة نحن في غفلة عنها، وغفلتنا خير لنا، لأنه من باب أننا جاهلون بالحكم، والجاهل معذور بعد، خب لا منجزية عليه ولا فعلية في التكليف، فرفع القلم، فخلنا من باب رفع القلم خير وأفضل. لا ما احنا مقصرين شكو ما نجري احنا زين. هذا إذن الكلام، أقول يعني إطالة الأمر في المناقشة في التعريف، لا أقول ليس من ذهب المحصلين في تصوري في فائدة أقل لتعلم الصنعة. من هنا بسبب وجود الأخذ والرد على هذه على التعريف اللي ذكر السيد اليزدي قدس الله تربته، ذكر يمكن أن يقال، يعني كأنما أراد أن يأتي بتعريف أسلم من الإشكال حذرا مما وجد في كلماتهم، فقال يمكن أن يقال إن حقيقة الإجارة التسلط على عين الانتفاع، عفوا التسلط على عين للانتفاع بها بعوض، التسلط على عين للانتفاع بها بعوض. ده التعريف خب ناقش السيد الخوي، قال أصلا التسلط مو حقيقة الإجارة، الإجارة ليست حقيقتها التسلط، حقيقتها التمليك، والإشكالات اللي أوردها السيد الحكيم رضي الله تعالى عن بعض لا يرد. يعني مثلا لما نقول التسلط على عينه مختلف، بس هنا بيجي نفس الإشكال، طيب من المتسلط؟ لجعنا من جديد، من المتسلط؟ عدنا من جديد. هذا التسلط أيضا يعني أعم، عندما يقول آجرتك الدار ده يعالج الإشكال الأول، وإشكال المحقق الشيخ محمد حسين الأصفهاني في الحقيقة آجرتك الدار يعالج التسلط زين على عين، فبالتالي حتى لو قال آجرتك الدار هو متسلط على العين، لكن فرق مرة متسلط على العين لملك العين ومرة متسلط على العين للانتفاع بها. يقول ده متسلط على العين لكن للانتفاع بها لا لملكيتها، فيعالج الإشكال الأول، بس إشكال السيد الحكيم باقي على حاله. ولذلك ذا اللي ذكرت لكم أن الإشكالات النقضية إنما تعالج بإضافة قيد، ليس إلا ويعالج الآن. ولذا اتفاقا بيجيكم إن شاء الله في الكفاية، شوفوا تعريفات صاحب الكفاية عادة هالطول، مو عشان لا أحد يشكل عليه، هو ناتج عن الإشكالات، لأنه جل التعريف فأشكلوا بكذا أضاف ذا القيد، أشكلوا بكذا أضاف ذا القيد، أشكلوا بكذا أضاف ذا القيد، فتجد التعريف ممتلئ بالقيود دفعا لتلك الإشكالات. وفي النهاية يريح نفسه ويقول أن هذه التعاريف ليست حدودا تامة ولا رسوما تامة، وإنما هي تعاريف لفظية غايتها تقريب الفكرة للمتلقي. ما يمكن أن نقول نفس الكلام، استدعونا من هذا غاية ما يذكر في المقام أن المقام من باب التعريف أو تقريب الفكرة لفظا من أجل إيصالها للمتلقي، وإن كان تبغوا تعتبروا حتى رسم تام الأمر يعود إليكم. هذا تمام الكلام في مسألة التعريف. إذن خرجنا فيما ذكره المصنف أن للمنفى أن للإجارة تعريفين بلحاظين، بلحاظ فعل المؤجر مع غض النظر عن المستأجر، بلحاظ العقد المركب منهما من فعل المؤجر وفعل المستأجر، لو الإيجاب والقبول، وبالتالي هذا صح وهذا صح بلا إشكال. الفرع الثاني الذي يتعرض إليه المصنف، أشار المصنف أن المنفعة التي تقع التي تملك نوعان، النوع الأول أن تكون المنفعة عملا، والنوع الثاني أن تكون المنفعة عينا. أما النوع الأول أن تكون المنفعة عملا مثل إجارة الإنسان نفسه للخدمة بأن يعمل في البناء، بأن يعمل في الخياطة، بأن يعمل في غير ذلك، مثلا يستأجرني السيد حسين لأخيط له ثوبا، أي إجارة، استأجر العمل لأن منفعتي أنا عبارة عن العمل. طيب، أو استأجرني السيد حسين لأبني له بيتا، فهو في الحقيقة تحصيل المنفعة من خلال العمل الذي سأقوم به أنا، فهو هذا جانب. مرة ثانية للإجارة المنفعة تكون لماذا؟ تكون المنفعة للعين، مثل الدار منفعتها بسكناها، مثل الدابة منفعتها بركوبها، وهكذا. طبعا بناء على هذا راح نقسم الآن الإجارة، عندنا عناوين مترتبة، عندنا الذي يستفيد من المنفعة عينا كانت أو عملا يسمى بالمستأجر، واحد زين، والذي يستحق الأجرة لو كانت العين المؤجرة عمل عينا عفوا يسمى المؤجر، ولو كانت عملا يسمى الأجير. يعني أنا الآن مالك لهذه الدار، آجرتها إلى الشيخ موسى، فبالتالي لأن العين شيء ثالث، أو لأن الإجارة عفوا المؤجر شيء ثالث في مستأجر ومؤجر ومؤجر، لوجود الشيء الثالث يسمى مؤجر. أما لو كان المنفعة المستوفاة من نفس المؤجر يسمى أجير. يعني إذا دكت المنفعة والمؤجر في شيء سميناه أجير، أما إذا انفصلت المنفعة عن المؤجر سمينا ده مؤجر لكل موضوع الإجارة. صار واضح؟ هذا يتضح في العمل، مو في العين. إذا أجرت أنا لأن أمارس أنا العمل، بناء الدار، الخياطة أو ما شابه، راح أسمى أجير. زين؟ بينما لما يكون عندي، لا عندي خادم، عندي عبدي مبروك أو سالمين، جاء شيخ عبد الخالق وأراد أن يستأجرهما، أنا راح أكون مؤجر لأن المنفعة المستوفاة منفصلة عني، أنا مالك العين، فبالتالي يقال بأنني مؤجر ولست أجير. صار واضح؟ طيب، هذه العناوين. إذن عندنا مؤجر، مستأجر، وعندنا عين الإجارة أو المنفعة التي تذكر. أشار بعد ذلك المصنف إلى شرعية الإجارة، وهذه عندكم فيها وظيفة. أشار إلى شرعية الإجارة، أن الإجارة من الأعمال المشروعة، ويدلنا على ذلك أولا القرآن الكريم قوله تعالى أوفوا بالعقود. طبعا تقريب دلالة الآية راح يكون من خلال تشكيل قياس منطقي من الشكل الأول يا شيخ عبد الخالق. كبرى، المستفاد من الآية القرآنية لزوم الوفاء بكل عقد عقد، طبعا بناء على مستجمع الشروط الشرعية. صغرى، الإجارة عقد نتيجة، يجب الوفاء بعقد الإجارة. هذا الوجوب يدل على شرعية العمل، لأن الشارع المقدس لا يلزم إلا بما كان شرعيا. لو لم تكن الإجارة شرعية ما كان الشارع المقدس ليلزم بها. صار واضح؟ إذن تشكيل قياس منطقي من الشكل الأول نصل من خلاله إلى إثبات الشرعية. أو أيضا إلا أن تكون تجارة عن تراض. مفهوم التجارة عن تراض مفهوم واسع، كل ما كان فيه منفعة للطرفين. طيب، والإجارة مما ينطبق عليه منفعة الطرفين فيرتب الأثر. الوظيفة اللي عندكم أسبوع كامل البحث في فقه الآية الأولى أوفوا بالعقود. هذه من الآيات القرآنية الأم الكبروية التي تدل على قاعدة عامة تفيد لزوم الوفاء بكل عقد عقد. شنو المقصود بالعقود هنا؟ المقصود بالعقود العهود، أو المقصود بالعقود العقود، وكيف استفاد؟ أكتبوا إن شاء الله لو نص صفحة لو صفحة. هذه من الآيات الأم المهمة جدا في باب المعاملات، مرتبطة بباب البيع، مرتبطة بباب الإجارة، حتى في باب النكاح أيضا لها علاقة. في كل العقود الموجودة عندنا تعتبر هذه الآية من الآيات الأم. وأيضا عندكم حتى في العقود المستحدثة، ما يسمى بعقد الاستصناع، ما يسمى بعقد إلى غيره، يمكن نتكلم عنها في بحوث قادمة، هذه أيضا يستفاد منها في الآية القرآنية. فالآية آية أم، هذا دلالة من خلال القرآن. من خلال الروايات الشريفة أيضا عندنا مجموعة من الروايات دالة على ذلك، بل القضية من الضرورة بمكان التي لا تحتاج إلى دليل. وكأن المصنف يريد أن يشير إلى أن الإجارة من العقود العقلائية التي تبان العقلاء على إجرائها، ولما كانت المعاملات عندنا إمضائية وليست تشريعية جديدة جعلية جديدة، الشارع المقدس أمضى ما عليه العقلاء حتى صار من الضرورات الواضحة. ختاما قال بأن هناك شروطا معتبرة في المتعاقلين لعقد الإجارة، والشروط المذكورة هي عين الشروط التي تقدم ذكرها في باب البيع، من البلوغ، من العقل، من التصرف وعدم الحجر نتيجة فلاس أو سفاه أو جنون أو ما شابه. يقول نفس الشروط التي تقدم ذكرها هناك في كتاب البيع وما يرتبط بها من حديث وبحث بنفسها جارية في المقام من دون فرق بينهما. الحديث بعد ذلك في أحكام الإجارة، وأول ما ينبغي الحديث عن اعتبار الإيجاب والقبول في عقد الإجارة وجريان المعاطاة في عقد الإجارة من عدمها. في قصة الحين باجبها لكم، جريان المعاطاة من عدمها في عقد الإجارة أحيله للبحث القادم، والحمد لله.